أعوذ بالله السميع العليم من همزات الشياطين وأعوذ بالله يحضرون إن الله هو السميع العليم. بسم الله الرحمن الرحيم. ففهمناها سليمان وكلا آتينا حكما وعلما وسخرنا مع داود الجبال يسبحنا والطير وكنا فاعلين. صدق الله العلي العظيم. ربي صل على محمد وآل محمد. اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم وأكرمنا بنور الفهم وافتح علينا أبواب رحمتك وانشر علينا خزائن علومك برحمتك ورضوانك يا أرحم الراحمين. وصل اللهم على محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد صلاة كثيرة دائمة تقر بها أعينهم ويرغم بها أنف شانئهم من الجن والإنس أجمعين. بالله اعتصمت وبالله أثق وعلى الله أتوكل. لا زال الكلام في الفصل السابع، وقلنا الفصل السابع منعقد في المعاد وهو الفصل الأخير، وقد تم الكلام في المبحث الأول وهو الأدلة على ثبوت المعاد من وجوه أربع اتفق المسلمون كافة إلى آخره. ونحن الآن نتكلم في المبحث الثاني. قال العلامة الحلي قدست نفسه الزكية: وكل من له عوض أو عليه عوض يجب بعثه عقلا، وغيره يجب إعادته سمعا. وغيره أي ممن لا عوض له ولا عليه، كالطفل الذي مات وكالحيوانات. هنا قال: وغيره يجب إعادته سمعا. فهنا ذكر دليلا عقليا وذكر دليلا سمعيا. قال: وغيره يجب إعادته سمعا. إذن العقل يثبت وجوب البعث لاستحقاق المبعوث إما الثواب أو العقاب، أو للانتصاف منه أو للانتصاف له. أما في غير ذلك فالعقل لا يحكم بوجوب البعث، وإنما الذي يحكم هو الآيات والروايات التي أخبرت بذلك. واضح؟ هذا البحث نحن تكلمنا من الخارج عنه، قلنا أنه المصنف ذكر أن الخلق من حيث البعث، الخلق من حيث البعث والإعادة على قسمين. القسم الأول ما يجب إعادته عقلا وسمعا، لأن أفراد هذا القسم قلنا إما أن يكون لهم حق أو عليهم حق، فعلى الأول يكون لهم حق يلزم أن يكون لهم ثواب أو عوض يصل إليهم، وعلى الثاني أي عليهم حق يلزم أن يكون عليهم العقاب أو عوض يؤخذ منهم. واضح؟ هذا قد تكلمنا عن هذا الموضوع في الدرس السابق، وذكرنا أيضا هل أن الوفاء بالوعد جائز عقلا، هل الوفاء بالوعيد جائز عقلا. ذكرنا أن هناك خلاف بين المتكلمين. واضح؟ إلى هنا تكلمنا في القسم الأول وهو ما يجب إعادته عقلا وسمعا. اليوم كلامنا في القسم الثاني، الثاني ما يجب إعادته سمعا فقط. ما يجب إعادته سمعا فقط. وهذا القسم على نوعين، هذا القسم على نوعين. النوع الأول الأفراد الإنسانية التي لا حق لها ولا حق عليها، كالأطفال المسلمين والأطفال الكافرين وكذلك المجانين، هذا النوع الأول. النوع الثاني الأفراد الحيوانية ما عدا الإنسان، أي المقصود الحيوانات أي العجماوات أي غير العاقلة. واضح؟ هنا نسأل: ما هي الأدلة السمعية على إعادة هؤلاء أطفال و مجانين وعجماوات؟ قلنا الدليل السمعي دل على إعادة هؤلاء وليس الدليل العقلي، لأن هؤلاء ليس لهم حق وليس عليهم حق. واضح؟ ما هي الأدلة السمعية؟ الجواب: عندنا أدلة من الكتاب العزيز، وعندنا أدلة من الأحاديث من السنة المطهرة. نأتي إلى الأول من الكتاب العزيز، هناك آيتان صريحتان في ذلك، وهما سورة الأنعام الآية 38، قال تعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، وما من دابة في الأرض ولا طائر يطير بجناحيه إلا أمم أمثالكم، ما فرطنا في الكتاب من شيء ثم إلى ربهم يحشرون. ثم إلى ربهم يحشرون، هذا هو الدليل الأول. الدليل الثاني أيضا آية قرآنية، الآية 5 من سورة التكوير، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، وإذا الوحوش حشرت. وإذا الوحوش حشرت. إذن هاتان الآيتان تدلان على أن هناك بعث حتى للحيوانات، أمم أمثالكم. طبعا الآية الأولى وهي وما من دابة في الأرض أكثر دلالة من الثانية، الآية الأولى أكثر دلالة من الثانية على حشر الحيوانات، وذلك لأن الآية الثانية وإذا الوحوش حشرت. وإذا الوحوش حشرت بعضهم ناقش فيها، قال أن الآية في مقام بيان أشراط الساعة، أي علامات الساعة، لا ما يحصل يوم القيامة، لا ما سيحصل يوم القيامة، فهو نفى المعاد، فتكون الآية الأولى أكثر دلالة من الثانية. هنا نقاش في أمم أمثالكم، الآية ماذا قالت؟ إلا أمم أمثالكم. هنا نسأل: ما هو وجه التشابه، ما هو وجه التماثل بين أنواع العجماوات والإنسان؟ ما هو وجه التشابه بين أنواع العجماوات والإنسان؟ الجواب: قالوا أن التماثل في الخلقة وفي الحاجة إلى الباري تعالى في الإبداع فيها. وقال بعض المحققين من المفسرين أن وجه التماثل في الدين، كما أن الإنسان تحركه الفطرة، فطرة الله التي فطر الناس عليها، كما أن الإنسان تحركه الفطرة الداعية من دينه، فكذلك العجماوات تحشر يوم القيامة لمحاسبتها. سؤال: لماذا تحشر الحيوانات؟ وهل تبقى مخلدة بعد الحساب؟ وهل هي مكلفة في دار الدنيا حتى تحاسب في العالم الآخر؟ وإذا كانت مكلفة كيف وصل إليها الحكم الشرعي؟ واضح هذه الأسئلة؟ أسئلة تدور أنه لماذا تحشر الحيوانات؟ هل تبقى مخلدة بعد الحساب؟ هل هي مكلفة في دار الدنيا حتى تحاسب؟ كيف وصل لها الحكم الشرعي؟ الجواب: أنها تحشر من أجل القصاص، لأخذ الحق، وكما في الحديث: فيقتص للجماء من القرناء. يعني لعلها المقصود الشات، الشات التي لها قرن، والجماء الشات التي ليس لها قرن، فهذه إذا نطحت هذه ثم هذه القرناء قد آذت وآلمت هذه، فيوم القيامة تحشر هذه الحيوانات لكي يؤخذ الحق لهذه التي أوذيت وقد تألمت في الدنيا. إذن فمن باب أولى ما يحصل بين الناس وبين بني البشر، ومن باب أولى في الحساب. ومن يعمل مثقال ذرة خيرا يره، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. إذن الجواب أنها تحشر من أجل القصاص لأخذ الحق. وبعضهم يقول بأنها تبقى منعمة في الجنة، وبعضهم قال بأنها مكلفة، والأكثر قال بأنها غير مكلفة. لا، هي غير مكلفة، لأن التكليف فرع وجود العقل، وهي لا عقل لها، وهي لا عقل لها. إذن هناك كلام كثير في هذا الباب. نعم، حصل خلاف في بعض الحيوانات من أنها مكلفة في الجملة أو لا. فبعضهم قال هي مكلفة في الجملة، لأن بعض المحققين أثبتوا لها نحوا من الإدراك. بعض المحققين قد أثبت لبعض الحيوانات نحو من الإدراك، فهي مكلفة بالجملة. لو قلنا أنها مكلفة، يأتي الأكثر يسأل يقول هل هناك أنبياء أو رسل للحيوانات؟ إذا كانت مكلفة، هل هناك أنبياء أو رسل للحيوانات؟ بعضهم استدل على وجود أنبياء للحيوانات من ظاهر أكثر من آية، كقوله تعالى وإن من أمة خلا فيها نذير. لا توجد أمة إلا ولها نذير، والآية هنا ماذا قالت؟ أمم أمثالكم. وقوله تعالى لكل أمة رسول، فهذا بالاستناد إلى الآية الشريفة أمم أمثالكم، إذن يثبت أن لها أنبياء، ولكن أنبياء كل أمة بحسبها. بعضهم الأكثر قال أنها غير مكلفة. نعم، هي ملهمة، هي ملهمة، هذا من القرآن الكريم، هذا من الكتاب العزيز، واضح؟ يعني ما يجب إعادته سمعا من الكتاب العزيز. نأتي ما يجب إعادته سمعا من السنة، من الأحاديث، منها الحديث الشريف الذي ذكرناه، فيقتص للجماء من القرناء، فيقتص للجماء من القرناء. هنا إيراد المصنف ماذا قال؟ ارجع تعال معي إلى عبارة المصنف العلامة الحلي قدست نفسه الزكية، قال وكل أولا وثانيا وكل من له عوض أو عليه عوض، التفت ماذا قال؟ يجب بعثه عقلا، يجب بعثه عقلا، ما قال سمعا، لم يقل سمعا. ثم بعدها قال ثانيا وغيره يجب إعادته سمعا. فهنا نطبق عبارة الشارح، ماذا قال الشارح؟ أقول المقداد السيوري رحمه الله يتكلم الذي يجب إعادته على قسمين، أحدهما ماذا قال؟ يجب إعادته عقلا وسمعا، واضح؟ وثانيهما سيأتي يقول وذلك يجب إعادته سمعا، واضح العبارة؟ هنا في الأول عندما قال أحدهما يجب إعادته عقلا وسمعا، إذن الشارح المقداد السيوري يقول يجب إعادته عقلا وسمعا، بينما المصنف ماذا قال؟ يجب بعثه عقلا، لم يقل سمعا. واضح؟ واضح هذا الإيراد؟ الجواب على هذا الإيراد نقول لا خلاف، لأن هنالك قرينة على أن المراد من المصنف عندما قال يجب بعثه عقلا، قرينة على أن المراد من المصنف العقل والسمع، العقل والسمع، وهذه القرينة قد تقدمت في المبحث الأول. أرجع معي إلى المبحث الأول. قال اتفق المسلمون كافة على وجود المعاد البدني، ولأنه لولاه لقبح التكليف، ولأنه ممكن، والصادق صلى الله عليه وآله قد أخبر بثبوته فيكون حقا. والتفت القرينة هذه هي القرينة، والآيات الدالة عليه. إذن هو ذكر الدليل السمعي، هناك قرينة على أن المراد من قول المصنف وكل من له عوض أو عليه عوض يجب بعثه عقلا، أي بعثه عقلا وسمعا للقرينة المتقدمة، للقرينة المتقدمة، وهي قوله في المبحث الأول والآيات الدالة عليه، أي على المعاد. واضح؟ إذن لا لا، ليس بشكل عام، وإنما هذا متن، هذا متن، فكلام بعد كلام، ولكن المقداد السيور رحمه الله عندما أراد أن يشرحه جزأه.
هؤلاء الحيوانات التي يحصل بالآلي اختصاص بينهم،
بل
ما بال الناس الذين يعزون بعض الحيوانات، يعني سيكون نفس الاختصاص أو؟
نعم، هناك بعض الحيوانات التي لا حرمة لها، وهناك بعض الحيوانات إذا أوذيت من غير سبب فإن الله سبحانه وتعالى سيقتص لها من هذا المؤذي، سواء كان حيوانا أو إنسانا، على ما تقدم الكلام عليه. قال أقول الذي يجب إعادته على قسمين، أحدهما يجب إعادته عقلا وسمعا، وهو أولا وثانيا، أولا وهو كل من له حق من ثواب أو عوض. لماذا؟ ليصل حقه إليه. وثانيا وكل من عليه حق، عليه حق من عقاب أو عوض لأخذ الحق منه. هذا دل الدليل العقلي والسمع عليه. وثانيهما القسم الثاني، أي الذي ممن يجب إعادته، من ليس له حق ولا عليه حق، من ليس له حق ولا عليه حق، كالأطفال المسلمين أو الأطفال الكافرين أو العجماوات. قال من باقي الأشخاص إنسانية كانت الأطفال أم غيرها من الحيوانات الإنسية والوحشية، وذلك يجب إعادته سمعا، للدليل النقلي، للدليل السمعي، وذلك يجب إعادته سمعا لدلالة القرآن. هذا أولا، القرآن في قوله تبارك وتعالى في سورة الأنعام وما من دابة في الأرض ولا طائر يطير بجناحيه إلا أمم أمثالكم ما فرطنا في الكتاب من شيء ثم إلى ربهم يحشرون. و أيضا قوله تعالى وإذا الوحوش حشرت، وأيضا والأخبار المتواترة عليه كما ذكرنا. واضح؟ إذن ندخل في المبحث الثالث. قال ويجب الإقرار بكل ما جاء به النبي صلى الله عليه وآله. واضح؟ ويجب الإقرار بكل ما جاء به النبي صلى الله عليه وآله، فمن ذلك الصراط. الروايات تقول أن الصراط لغة، الصراط لغة هو الطريق، بعض الروايات تقول هو جسر منصوب فوق جهنم، غير معروف من أي شيء هو. وهذا الصراط فيه عقبات لا يستطيع أحد أن يعبر عليه إلا إذا تجاوز هذه العقبات، فالذي لا يعبر عليه سيسقط في جهنم يكون خالدا. منها ولاية أمير المؤمنين عليه الصلاة، لا يسمح لأي أحد بالمرور على الصراط إلا إذا كان عنده صك من علي بن أبي طالب عليه السلام، لأنه هو قسيم الجنة والنار. وأيضا هناك أمور أخرى، منها رد الأمانة، ومنها صلة الرحم، ومنها الصلاة، ومنها الخمس والزكاة والصيام والحج والطهارة والمظالم. وهناك عقبة أخيرة بعضهم يقول عنها أو تعرف بالمرصاد، ولا بد للجميع من العبور عليه. وهؤلاء تختلف أحوالهم في العبور باختلاف أعمالهم، فمنهم من يعبره كالبرق الخاطف، ومنهم من يمر عليه كراكب الخيل، ومنهم من يتخبط عليه ويسقط ويقوم كما يفعل في الدنيا بطريق الشرع، يعني مرة للشرع ومرة ليعمل بغير الشرع. إذن لهم أحوال. وأشارت إليه الآية القرآنية، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، وإنك لتدعوهم إلى صراط مستقيم، وإن الذين لا يؤمنون بالآخرة عن الصراط لناكبون. فهذه الآية تشير إلى الصراط. إذن يجب الإقرار بكل ما جاء به النبي صلى الله عليه وآله، فمن ذلك الصراط، ومن ذلك الميزان. الميزان هو التعديل بين الأعمال وما تستحقه من جزاء، يعني أعمال المرء توزن، ما هو الجزاء الذي تستحقه يرحمكم الله. وليس المقصود ما يشبه موازين الدنيا. وأيضا أشارت إليه الآية القرآنية، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، ونضع الموازين القسط ليوم القيامة فلا تظلم نفس شيئا وإن كان مثقال حبة من خردل أتينا بها وكفى بنا حاسبين. وكفى بنا حاسبين في سورة الأنبياء آية 47. واضح؟ إذن ويجب الإقرار بكل ما جاء به النبي صلى الله عليه وآله، فمن ذلك الصراط والميزان وإنطاق الجوارح، لأن ورد في الآية القرآنية أن الله يختم على الأفواه وتتكلم الأرجل وتتكلم الأيدي. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، اليوم نختم على أفواههم وتكلمنا أيديهم وتشهد أرجلهم بما كانوا يكسبون. إذن وإنطاق الجوارح وتطاير الكتب. أيضا هناك آية أخرى لإنطاق الجوارح في سورة فصلت الآية 21، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، وقالوا لجلودهم لما شهدتم علينا قالوا أنطقنا الله الذي أنطق كل شيء. إذن هذا إنطاق الجوار. وأيضا تطاير الكتب. تطاير الكتب هو استلام صحف الأعمال في صحراء المحشر. أيضا أشارت إليه الآية القرآنية، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، فأما من أوتي كتابه بيمينه فسوف يحاسب حسابا يسيرا وينقلب إلى أهله مسرورا، وأما من أوتي كتابه وراء ظهره فسوف يدعو ثبورا. نستجير بالله. إذن تطاير الكتب لألتفت، لماذا؟ لإمكانها هذه الأمور، لإمكانها، وقد أخبر الصادق صلى الله عليه وآله بها، لإمكانها، أن يجب الإقرار بكل ما مر لأنه ممكن، ولأنه قد أخبر الصادق صلى الله عليه وآله به. واضح؟ ولا يكفي الإمكان لوجوب الإيمان، يعني نقول أن هذا الشيء ممكن، الإمكان فقط لا يكفي لأن نؤمن، يعني قد يكون ممكن وقد يكون غير ممكن، ولكن إخبار الصادقين محمد وآله صلى الله عليه وآله فهذا يؤكد الإيمان ويثبت الإيمان ويوجب الإيمان. ولذلك ماذا قال؟ لإمكانها وقد أخبر الصادق بها فيجب الاعتراف بها، فيجب الاعتراف بها. نذكر أيضا المقدمة ثم نطبق العبارة. إذن كلامنا في المبحث الثالث في أن الإقرار بكل ما جاء به النبي صلى الله عليه وآله واجب. ما الدليل على ذلك؟ أرجو الالتفات إلى هذا القياس الصغرى، المعاد أمر ممكن أخبر الصادق بوقوعه، المعاد أمر ممكن أخبر الصادق بوقوعه الكبرى، وكل ممكن أخبر الصادق بوقوعه يكون واقعا، وكل ممكن أخبر الصادق صلى الله عليه وآله بوقوعه يكون واقعا. إذن النتيجة المعاد واقع، المعاد واقع. بيان الكبرى، ما هي الكبرى؟ بلي، وكل بيان الكبرى وكل ممكن أخبر الصادق بوقوعه يكون واقعا. نقول الصادق صلى الله عليه وآله معصوم وقد أثبتنا بالأدلة العقلية، فيكون منزها عن الكذب، فيكون منزها عن الكذب، واضح؟ وهناك أمور قد أخبر عنها الصادق، نتناول بعض الأمور التي أخبر عنها الصادق صلى الله عليه وآله، وهي على ثلاثة أقسام، وهي على ثلاثة أقسام. أولا حوادث في الماضي أخبر الصادق عنها، وحوادث واقعة في الأمة الإسلامية وهي التكاليف الشرعية، هذا الأمر القسم الثاني. والقسم الثالث حوادث بعد الدنيا وهي محل الكلام، كلامنا أين؟ حوادث بعد الدنيا، لأننا نريد أن نثبت المعاد، واضح؟ حوادث بعد الدنيا وهي محل الكلام، ومن هذه التي بعد الدنيا أولا الموت ومنكر ونكير عليهم السلام، ثانيا الصراط ويجب الاعتقاد به إجمالا لا بجزئياته، أي إجمالا نعتقد به وليس خصوص الجزئيات، لأنه قد يكون كلام في الجزئيات. الأمر الثالث الميزان، وهو في اللغة ما يقاس به قدر الشيء ووزنه، فالميزان هناك يقاس به الأعمال ويعطى عليها الأجر والثواب، وهذا الشيء أي الميزان قد يكون ماديا أو مجردا. ولهذا حصل الخلاف، فالمعتزلة يقولون لا ميزان، بل وذلك يقولون لأن الأعراض لا توزن، يقولون الأعراض، المعتزلة يقولون لا ميزان، لماذا؟ لأن الأعراض لا توزن كالصلاة، كيف نوزن الصلاة؟ واضح؟ فالصلاة عرض فلا يمكن وزنها. وهنالك قول آخر بأن أعمال الإنسان معلومة، فلماذا توزن؟ هي أعمال الإنسان معلومة أو ليس بمعلومة؟ معلومة، إذن لماذا توزن؟ ما هو فائدة وزنها؟ واضح؟ الجواب نرد على ذلك جواب نقضي، هذا نقول لهم ولكنكم تقولون بالحساب، أنتم تقولون بالحساب، فلماذا يحاسب إذن؟ يحاسب الله تبارك وتعالى عباده يوم القيامة ولا يرسل مباشرة إلى جهنم وإلى الجنة، أنتم تقولون أيضا بالحساب. فإذا الله تبارك وتعالى لماذا يحاسب يوم القيامة؟ المفروض إذا لم يكن هناك إذا كانت أعمال الإنسان معلومة وأنه لا يوجد ميزان، فالمفروض أن يكون مباشرة بمجرد أن يموت الإنسان إلى يوزع إلى جهنم أو إلى الجنة. هنا تنبيه ورد في بعض الروايات بأن الأنبياء هم الميزان، الأنبياء هم الميزان، وكذلك الأئمة عليهم السلام هم الميزان، وكذلك القرآن الكريم هو الميزان. ولذلك لا يجب الاعتقاد بحقيقة الميزان، لا يجب علينا أن نعتقد بحقيقة الميزان ما هي، وإنما بالميزان نعتقد إجمالا. أمر آخر من الأمور التي أخبر عنها النبي صلى الله عليه وآله الحساب، وهو إيقاف العباد يوم القيامة للنظر في أعمالهم الصالحة والطالحة. أمر آخر أخبر به النبي انطاق الجوارح، وهي الشهود على الإنسان. أمر آخر أخبر به النبي تطاير الكتب، وهي التي كان يمليها الملكان عتيد ورقيب، بل رقيب وعتيد عليهما السلام، في حياة الإنسان من حين تكليفه إلى موته. أمر آخر أخبر به النبي أحوال القيامة وتمتع الناس بأشياء أكثر دقة، كالبصر الحاد، اليوم بصرك حديد، ستذكر كل ما عليك، وبصرك اليوم حديد. أحسنتم، الآية لا تحضرني. وأيضا من الأمور التي أخبر بها الصادق صلى الله عليه وآله كيفية حشر الأجسام، وهذا بيناه كيف تحشر. وأيضا أخبر بأحوال المكلفين في البعث. نحاول تطبيق العبارة. قال المقداد السيوري رحمه الله: أقول لما ثبتت نبوة نبينا محمد صلى الله عليه وآله وعصمته، ثبت أنه صادق في كل ما أخبر بوقوعه. لماذا؟ لأن المعصوم لا يقع منه الكذب، والنبي والأئمة معصومون، سواء كان سابقا على زمانه كإخباره عن الأنبياء السالفين وأممهم والقرون الماضية وغيرها، أم في زمانه كإخباره بوجوب الواجبات وتحريم المحرمات وندب المندوبات والنص على الأئمة وغير ذلك من الأخبار، أم بعد زمانه، فإما في دار التكليف. هذا النوع الأخير فيه تفصيل للإخبارات، يعني الإخبار بما يقع بعد زمانه، فإما في دار التكليف كقوله صلى الله عليه وآله لعلي عليه السلام: ستقاتل بعدي الناكثين والقاسطين والمارقين. فالناكثون من نكث، من النكث أي النقض، وسموا بذلك لأنهم نقضوا بيعة أمير المؤمنين عليه السلام، والناكثون هم طلحة والزبير وعائشة وأتباعهم الذين قاتلوا علي عليه السلام في حرب الجمل. والقاسطين من قسط بمعنى جارة، وسموا كذلك لأنهم جاروا في حكمهم، والقاسطون هم معاوية وأتباعه ممن قاتل علي عليه السلام في معركة صفين. والمارقين من مرق يمرق عن الدين إذا جازه وتعداه، والمارقون هم الذين مرقوا من دين الله واستحلوا من خليفة رسول الله صلى الله عليه وآله، وهم عبد الله بن وهب وحرقوص بن زهير البجلي المعروف بذي الثدية، وأتباعهم من الخوارج الذين خرجوا على أمير المؤمنين عليه السلام في يوم النهروان، وهي منطقة من أرض العراق. قال: فإما في دار التكليف كقوله صلى الله عليه وآله لعلي عليه السلام ستقاتل بعد الناكثين والقاسطين والمارقين، أو بعد التكليف أي الذي أخبر عنه الصادق صلى الله عليه وآله واقع بعد زمان التكليف كأحوال الموت وما بعده، فمن ذلك عذاب القبر والميزان والحساب وإنطاق الجوارح وتطاير الكتب وأحوال القيامة وكيفية حشر الأجسام، لأن وردت روايات كثيرة عندنا أن البعض يحشر مغلولة يده إلى عنقه وهو التارك إعانة أخيه المؤمن، وبعضهم يحشر أعمى ويهوديا وهو المكذب بنبوة النبي محمد وآله، وبعضهم يحشر مثل الذرة أي صغير على صورة رجل وهو المتكبر، وبعضهم يحشر مسمرا بمسامير من نار وهو الذي يملأ عيناه من امرأة حراما، وبعضهم يحشر أسود إذا صنع شيئا للمفاخرة يعني كالفحم، وبعضهم يحشر بلسان من نار وهو من كان يكلم الناس بلسانين. قال وتطاير الكتب وأحوال القيامة وكيفية حشر الأجسام وأحوال المكلفين في البعث، لهم أحوال أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، أشارت لها الآية، وجوه يومئذ مسفرة ضاحكة مستبشرة ووجوه يومئذ عليها غبرة ترهقها قترة، غبرة أي كآبة وسوداد، ترهقها أي تعلوها قترة سواد أو كسوف عند معاينة النار. قال وأحوال المكلفين في البعث، ويجب الإقرار بذلك أجمع والتصديق به، لأن لماذا؟ لأنه أولا وثانيا لأن ذلك كله أمر ممكن لا استحالة فيه، وثانيا وقد أخبر الصادق صلى الله عليه وآله بوقوعه فيكون حقا. قال ومن ذلك الثواب والعقاب، يأتي في الدرس القادم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطاهرين.